سيدتي وسادتي، قبل نهاية هذه الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على طقوس ما قبل الزواج لدى العائلة العراقية قديما وحديثا. أعزائي، أكد رئيس مجلس محافظة كركوك رزقار علي أن هذه المحافظة آمنة وليست بحاجة إلى مجالس الإسناد التي تسعى إلى تشكيلها رئاسة الوزراء، معتبرا إياها مخالفة للدستور ومفضلا أن تصرف ميزانية تلك المجالس على إعادة إعمار المحافظة بدلا من عسكرة المجتمع، في حين لقيت هذه المبادرة تأييدا من الجانب العربي لدعم الحكومة أمنيا، كما واجهت المبادرة بعض التحفظ من الجانب التركماني الذين طالبوا إنهاء وجود القوات الكردية في المحافظة. نهاد البياتي معه التفاصيل.
جهود من رئاسة الوزراء لتشكيل مجالس الإسناد في كركوك التي تلقى رفضا من الجانب الكردي وتأييدا عربيا وتحفظ تركماني. وقال رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك أن كركوك آمنة وليست بحاجة إلى مجالس الإسناد.
عبر القنوات الإعلامية والجهات الإعلامية سمعنا كان هناك لقاء بين السيد مالكي ومجموعة من مواطني محافظة كركوك حول تشكيل مجالسنا. طبعا نحن في البداية نقول أن هاي المجالس ليست موجودة في محتوى الدستور العراقي بتشكيل قوى أو إعطاء صلاحية لرئيس مجلس الوزراء لتشكيل قوى خارج قوات الشرطة وقوات الجيش العراقي. يعني أولا هذا تعتبر مخالفة دستورية، ثانيا هاي الميزانية اللي تصرف على تشكيل هاي المجال من المفضل الحكومة الاتحادية وبالأخص السيد مالك يفكر بتخطيط لإنشاء معامل ومصانع ومشاريع إسمارية لكي هؤلاء الذين يودون أن ينضموا إلى تشكيلات مثلنا أن يعملوا في هاي المعامل والمصانع والمشاريع الإسمارية. والعراق بحاجة إلى خدمات، والعراق بحاجة عمران وليس بحاجة إلى عسكرة المجتمع. نشعر بحالة من الانزعاج، كل هاي الحالات عسكرة المجتمع سواء كان باسم مجالس أسناد أو الصحوة اللي كان يسوي عليها القوات الأمريكية وإلى آخره. يعني كركوك ليس بحاجة إلى هاي القوات، وحتى قائد الجيش الأمريكي الموجود كركوك كان لديه نفس الرأي والقنصل الأمريكي لديه نفس الرأي. ونحن نطلب بداية صرف هاي المبالغ على مجالسنا في كركوك أن يكون صرفها على مشاريع إسمارية.
التركمان من جانبهم قالوا أنهم يرون أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وهم لا يحبذون وجود أي طرف مسلح، وطالبوا بإنهاء وجود القوات الكردية الموجودة في كركوك حسب ما أفاد به حسن توران القيادي في الجبهة التركمانية لإذاعتنا.
نحن نعتقد أن السلاح يجب أن يبقى محصورا بيد الدولة، ونعارض إذا كانت هذه الأفواج مسلحة، كما نعارض على تواجد قوات البيشمركة والأسايش بصورة غير قانونية في مركز محافظة كركوك لأنها تابعة للإقليم وكركوك ليست جزءا من إقليم كردستان. أما إذا كانت هذه الأفواج سلمية وغير مسلحة وتضم كافة القوميات وتدعم العملية السياسية فمسألة أخرى تحتاج إلى نقاش وفيها وجهة نظر أخرى.
العرب يؤيدون تشكيل هذه المجالس لدعم الحكومة، مبررين ذلك بعدم قدرة الأجهزة الأمنية من السيطرة على الأوضاع. ويقول حسين علي صالح رئيس مجلس قضاء الحويجة أنه مع هذه المجالس.
نحن مع تشكيل مجالس الإسناد في محافظة كركوك كما في المحافظات الأخرى، وهي المجالس الإسناد واضح هدفها أنه هي من 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 التسمية هي إسناد للأجهزة الحكومية سواء في المجالات الأمنية أو في المجالات الإدارية وفي جميع المجالات. يعني لا يخفى عليك أنه أكو هناك ضعف واضح في البنية الإدارية وأدائها وفي المجال الأجهزة الأمنية الشرطة حتى الجيش، يعني أكو ضعف واضح، يعني بحاجة إلى دعم الشعب. فدعم الشعب ما لا يمكن أن يكون بشكل فوضوي بشكل غير منظم، فمن خلال هذه المجالس ممكن أن نساهم هذه المجالس بدعم الدوائر الحكومية في المناطق وتدعم وترفع من معنويات الأجهزة الأمنية الشرطة والجيش والمؤسسات الأخرى.
قضية أخرى تختلف عليها الأطراف المتعددة في كركوك والتي أفرزت مواقف متناقضة تتطابق مع اصطفافاته التقليدية المعروفة. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، تآمر الجفاف والوضع الأمني وضعف التخطيط في مجال الري على تهديد الموسم الزراعي في محافظة صلاح الدين، وأشار مزارعون تحدثوا لإذاعة العراق الحر إلى أن الوضع الأمني لم يعد شماعة يعلق عليها غياب المشاريع الإروائية بعد طرد الجماعات المسلحة من المنطقة. المسؤولون من جهتهم أكدوا أن الدوائر الرسمية لا تتوانى لمساعدة المزارعين في مواجهة المصاعب الناجمة عن شحة المياه. مزيد من التفاصيل في تقرير لمراسلنا عبد الله أحمد من تكريت.
أغلب القرى والقصبات الواقعة في محافظة صلاح الدين تفتقر اليوم إلى المشاريع الإروائية، الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع الزراعي في المحافظة، وقد تمنى المزارعون تحرك الجهات المسؤولة لإنقاذ ما تبقى من محاصيل زراعية في المناطق الواقعة جنوب وشمال التكريت. حسن كريم من أهالي قضاء الطوز.
يلا المشاريع المياه قليلة عندنا بالنسبة للأراضي الزراعية، نتمنى حركة سريعة من قبل المسؤولين لمعالجة هذه المشكلة الضرورية والملحة لكل المزارعين في صلاح الدين، لأن المحافظة هي زراعية وتعتمد على مشاريع الإروائية، ولنجاح موسم الزراعي خلال هذا العام وبخاصة نحن نتفائل خير بعد سقوط الأمطار، لأن مشاريع المياه هي قليلة جدا في المناطق الواقعة شمال وجنوب تكريت.
كما أن انتشار الجماعات المسلحة في السابق في المناطق الزراعية كان سببا مهما في عدم وصول المزارعين إلى أراضيهم بعد جفافها من المياه، ولكن الكثير منهم قالوا إن الصورة اختلفت اليوم مع فرض سلطة القانون، وتمنوا الخير الكثير في إنجاز المشاريع الإروائية في المستقبل. سعيد حازم من أهالي ناحية البلوعية.
بالنسبة للمشاريع الإروائية في مناطق متعددة، يعني بسبب تغيير الظروف أو وجود الأحداث وقلة المياه، طبعا هي السبب الرئيسي أنه وجود تنظيمات متعددة مثل تنظيم القاعدة، فهو السبب الرئيسي اللي جعل من منطقتنا يعني انتهاء هذا المشروع وعدم وجود قدرة على وصول إلى أراضيهم بحيث يحصل على منتوج نهاية السنة، وبالذات يعني تعرضت العوائل إلى أشبه بالفقر الشديد وخصوصا العام الماضي، لكن الحمد لله والشكر بحلول هذا العام الجديد إن شاء الله تتحسن الأمور والمشاريع تكون أفضل وتزداد، وبوجود الخيرين وسيطرة الأجهزة الأمنية على المناطق التي كانت تخضع للمسلحين في ذلك الوقت.
مدير المشاريع الإروائية في صلاح الدين ياسر حي مرزوق اتفق مع أغلب ما قاله المزارعين في المحافظة في نقص المشاريع الإروائية، ولكنه أكد في نفس الوقت إن العمل متواصل خلال هذا العام لتحقيق العديد من المشاريع بعد التخصيصات المالية الأخيرة التي وصلت إلى 300 مليون دينار عراقي.
فبالنسبة لشحة المياه هي حالة عامة موجودة في كل العراق حاليا وكل المنطقة، واحنا جهودنا مستمرة مع دوائر الزراعة وبالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية لمعالجة حالات الشحة الفردية التي تظهر، وبصراحة ظهرت عندنا حالات انخفاض مناسيب في نهر دجلة مما أثر على تشغيل بعض محطات الضخ، وقمنا باللجوء إلى تنظيم جداول مراشنة بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية والمنتفعين والمجالس المحلية في الأرضية والنواحي، وهذه الجداول المراشنة يعني قد ساعدت إلى حد ما على معالجة بعض مشاكل الشحة اللي موجودة في المحافظة.
ومع هطول الأمطار في عموم العراق تفاءل المزارعون عموما في صلاح الدين بنجاح الموسم الزراعي لهذا العام. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
للصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
أباعي عني خلاني ولمهم أبد ما أفكر بهمهم وأبد ما أفكر بهمهم ولمهم ما عندي مهم غيرك، أنا ما عندي مهم غيرك، ولمهم ترضى انت يا عمي ترضى انت ولا تزعل علي شلون بيه انت لا تزعل يا نور عيوني، خليهم يزعلون ما يهمون، بس انت لا تزعل يا نور عيوني، يرضون لو ما يرضون صدقنا بد ما يأثرون،
يرضون لو ما يرضون صدقنا بد ما يأثرون،
انت المهم الناس يفيدوني، انت المهم الناس
خليهم يزعلون ما يهموني، بس انت لا تزعل يا نور عيوني.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على طقوس ما قبل الزواج قديما وحديثا.
عزموني فت مرة بهرس للعزة نتعنيت، عزموني خيفت مرة بهرس للعلي صار تعنيت رحتك شاخت بحسن لبس وجمل أغاني غنيت رحتك شاخت بحسن لبس وجمل أغاني غنيت
عزموني
قد مرة بهرس
عزموني
قد مرة بهرس.
سيداتي وسادتي، نسلط الضوء على أهم خطوة في حياة كل إنسان ألا وهو الزواج، فبالزواج يتم وضع أساس الأسرة التي تشكل بدورها لبنة أساسية في المجتمع. بالطبع أعزائي، للزواج مراسم خاصة وأعراف تختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف أيضا من جيل لآخر. فالزواج أيام زمان، يعني أيام آبائنا وأجدادنا، يختلف عنه اليوم بدءا من طريقة اختيار الزوجة ومرورا بالمقدم والمؤخر وأثاث غرفة النوم وجهاز العروس وانتهاءا بطريقة الزفة. كل هذه المراحل التي تبدأ باختيار شريك الحياة وتنتهي بليلة الزفاف تحتاج إلى وقفة إذاعية وحلقة لكل منها، ولكن في حلقة اليوم نتحدث فقط عن الخطوة الأولى في الزواج أو التي تسبق الزواج، وهي اختيار شريك الحياة. فهل كان الشباب والشابات أيام زمان يرون بعضهم قبل الخطبة ويتفقون فيما بينهم ويختار كل منهم رفيق حياته؟ أم أن الزيجات قبل سنوات بعيدة كانت تتم من خلال الوالدين؟ مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى أولا بأم عباس التي تحدثت أولا عن الطريقة التي تزوج بها والدها.
فرحة بحزن لا تخلي عائلتها تجن، لا تبدل الفرحة بحزن لا تخلي عائلتها تجن، شما شوف حجي متزن غير الحقيقة محجين، شما شوف حجي متزن غير الحقيقة.
قبل أنا سامعة بأنه الرجال ما يشوف المرأة والمرأة ما تشوف الرجال، فأمي نفس الحالة. صحيح يعني حقيقة أحكي لك هذا الموضوع، أمي ما كانت تعرف أبويا ولا أبويا يعرفها، لكن من صلة القرابة، وبس هي يعني أصغر من أبويا شقول لك بعشرين سنة. إجا أبويا راح يعني الأهل أمي خطبها، بس هي ما شايفته. صحيح صلة قرابة بس ما شايفته هي من قبل. صار الاتفاق، قالوا لها يا بك كذا رجل هيك أوصافه يشتغل بهيك مكان تقبلين بي؟ قالت لهم أقبل بي. بليلة الزفة بس اللي هي شافت أبوي وهو شاف، فترة بعد هاي العشرة الزوجية يعني تعرفت عليه وتعرف عليها وصارت الحمد لله شكرا أطفال وحياتهم. بس يعني شو أقول لك، كانت تعبانة قبل، مو مثل وقتنا الحاضر هسه. تقدر يعني مواصفات الزواج بهذا الوقت أحسن تقريبا.
وبذات الطريقة تزوجت أم عباس من أبو عباس، ولكنها كانت تعرفه من بعيد قبل الزواج وإن لم تلتقي به. كذلك هي ظفرت بفرصة للتعرف عليه قبل الزواج، أي أثناء فترة الخطوبة، فكانت تخرج معه أحيانا، ولكنها لم تكشف لنا عن مدى قدرتها آنذاك على إعطاء رأي بأبو عباس يخالف رأيها الأول الذي تمت على أساسه الخطوبة. ولكن على أي حال بدت أم عباس راضية اليوم عن هذا الزواج.
والله زواج يعني زواج يجي عادي تقليدي، إنسان صحيح لي صلة قرابة بي، لكن ما كانت تربطني أي علاقة يعني وياه، فصار صدفة زواجي وياه. تزوجنا، طولت فترة الخطوبة يمكن أقول لك سنة، بحيث هذه الفترة يعني قدرت أطلع وياه نطلع سوية، بس هذا الحكي إحنا عاقدين عقد محكمة وعقد سيد. طلعنا تعرفت على أطباعه، تعرف على أطباعي، والحمد لله والشكر يعني صار اتفاق بيناتنا خلال هاي الفترة تمت، والحمد لله والشكر، والحمد لله لحد الآن احنا متفاهمين وماكو أي غلط بيناتنا، كل الأمور احنا متفقين ومستجمين الحمد لله والشكر.
الكثير من الزيجات التي تمت قبل بضع عشرات من السنين لعبت الأمهات والآباء والخطابات أيضا دورا بارزا فيها من خلال اختيار شريكة الحياة للأبناء. وبهذه الطريقة تزوج عبد الأمير الطفيلي الذي كان وقتها طالبا في الكلية العسكرية.
والله يعني من اختاريت شريكة حياتي، اختاريتها عن طريق الوالدة، لأن أني في بداية تخرجي من الكلية العسكرية كانت رغبتي بالزواج، فالوالد الله يرحمه ويرحم والديكم قلت له حجي شوفونا مره بنت حلال، وشاف لنا مره من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم أكن ألتقي بها سابقا غير بعد الخطبة والعقد وعقد القران أقصد به. كبيرة هي التهانس، كبيرة جدا، وذلك لزواج ابنهم فوق 6 بنات. يعني أني كنت أخي الكبير، ثم 6 بنات أتوا من بعده ثم أنا أتيت، فكان دلالي كبيرا، وكان فرح الوالد رحمه الله كبيرا، والوالدة والأخوات والأخوة والمحبين والجوارين الجيران كان كبيرا.
ولكن هل ما زال الآباء هم من يملكون حق اختيار شريكة حياة ابنهم، أم أنهم تنازلوا عن هذا الامتياز بمرور الزمن وبعد حدوث تغيرات كبيرة في مجالات الحياة التي أدت إلى تغير في نمط التفكير لدى الأشخاص، خصوصا بعد الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى ومن خلال وسائل الاتصال الحديثة؟
هسه تقدر تقول مثلا يتعرف عليها على شات، على انترنت، يقدر يتعرف عليها بسوق، يقدر يتعرف عليها قلتك زمالة عمل، كان كما تقول، يعني اقول لك شيء، ويتعرف عليها ويصير القسمه. هسه صارت شغله حضاريه بهالشكل، بعد مو مثل قبل، لا قبل تختلف. فالزواج انا يعني اشجع انه الزواج يصير اختيار الشاب، هو اللي يختار الزوجه، لان هاي عشره عمر، مو يوم ويومين، مو مال ساعه وساعتين والسلام عليكم وثيم، ولا هذا يعني يعيش وياها حياته، فلازم يختارها هو اللي يختارها هو ياخذها، مو يختارها اهله.
ابو رياض هو الاخر يكشف رغم ايمانه بان الزواج قسمه ونصيب، يكشف عن اتساع فرصه الاختيار امام الابناء اليوم لاختيار شركاء حياتهم.
احنا عندنا بالعراق نقول الزواج قسمه ونصيب، لكن بعض الحالات تصير احنا مثل بالكليه نتعرف على بنيه، او بالعمل نتعرف على بنيه زميله بالعمل نتعرف عليها، مثل نروح لاهلها نخطبها، يعني يصير مسألة التزاوج، يصير معارف. عندما يتعرف الشاب على الشابة تكون هنالك بعض السلبيات والإيجابيات يحاولون أن يتعرفوا عليها في المستقبل. وأنا عندما تعرفت بزوجتي كنا في الزمالة في الكلية، والحمد لله ذهبنا إلى أبيها، وكانت والدتها متوفية، وذهبنا إلى أبيها أصبح التعارف، ولم يطلبوا طلبات تعجيزية للنشور والتعجيز عن الزواج، والحمد لله أصبحت قسمة ونصيب، والآن لدي ولدان.
يرى البعض أن الهاتف المحمول والأنترنت أزاح كثيرا دور الآباء في عملية اختيار زوجات الأبناء، فبعد أن كانت رؤية الفتاة والتحدث إليها أمرا محظورا على الشباب بسبب الأعراف والتقاليد الاجتماعية، أمكن الآن ومن خلال الهاتف النقال التحدث بحرية واضحة مع أي شخص، كما حقق الأنترنت ومن خلال غرف المحادثة أو الشات فرص التعارف بين الشباب من كلا الجنسين، هذا فضلا عن أن الفتيات اللواتي دخلن مجالات الحياة العملية بتن يفكرن بطريقة عملية واقعية. فعهود الزيادي مثلا بإمكانها أن تضع مواصفات محددة لزوج المستقبل.
أهم شيء شخصية قوية، هاي أهم شيء، ويحترمني ويقدرني، هذا أهم شيء.
ولا تؤمن عهود بالقسمة والنصيب في مسألة الزواج، وهي ترى أنها عملية اختيار.
لا أول القسمة والنصيب، اختيار، أحس اختيار أفضل.
وهي تعتقد أيضا أن التعارف قبل الزواج يقرب من وجهات النظر كما يقرب من فرص نجاح الاختيار.
إيه ما بيها شيء، ليش لا، ما بيها شيء، تفاهم قبل الزواج أفضل، يعني خاصة بوقتنا هذا، يعني تفاهم قبل الزواج أفضل يعني.
وكغيرها من بنات جيلها تفكر عهود بمنزل مستقل بعكس النساء من الأجيال السابقة اللواتي كنا يسكن في أكثر الأحيان في منزل أهل الزوج.
والله إذا بيت وحدي خو بعد أحسن، وإذا بيت أهلي شكو بيها العد، إذا أنا مقتنعة بي خلاص مقتنعة بي، وأكو تفاهم بيناتنا.
إذن حدث تطور في نظرة الناس للزواج، وباتت الأجيال الشابة تعزز حضورها في عملية اختيار شريك الحياة، ويبدو أن الأشخاص من الأجيال السابقة ممن تزوجوا بالطرق التقليدية القديمة أضحوا يفكرون أيضا بطريقة حديثة، ولا يمانعون في اختيار الأبناء لشركاء حياتهم.
لا هسه أفضل أنه المرأة تعرف الرجل ويعرفها قبل الزواج وتشوفها أو تتكلم وياه، يعني أفضل أنه ما تعرفها ويعني بيوم الزواج تشوفها، لا يعني ما أفضل هذا الشيء.
طبعا هي الاختيار لازم يكون للرجل، باعتبار أنها حياتها الشخصية ومستقبلها، وبالتالي فإن اختياره هو لابد أن يعتمد عليه بالذات يعني بصورة مباشرة، ولا يمنع هذا من تدخل الأهل في طرح خياراتهم أو إذا كانت هذه البنت يعني تناسبة أو ما تناسبة. يعني وجهة نظر الأهل يجب أن تكون محط نظر بالنسبة للرجل، لكن الاختيار الأول والأهم هو للشخص نفسه باعتبار أن هذا مستقبله وهو يعني اختياره. أما إذا كان متردد أو إذا كان يعني ما محيط بهذه البنية أو ما عنده فكرة عنها، فممكن أن يستعين بالأهل في معرفة تفاصيل عن حياتها البنت أو عن أهلها وعن عائلتها كما هو معروف عندنا يعني.
لا والله حقيقة يعني أقول لك هذا اللي تعرفه تعرف أطباعه أحسن، لأنه خاف تخلف شغلات يعني خلافات بيناتهم، لأنهم تعرف عن شيء قبل يتزوجون على الفطرة، بس لكن مرور الزمن الشغلات تطورت هواي، ناس يعني الثقافة أكثر صارت، معرفة الرجل بأنه إلا أخذ امرأة متعلمة وواصلة مرحلة، المرأة همتين وصلت مرحلة من الثقافة وصارت وصلت مرحلة يعني محور المجتمع يعني المرأة صارت.
طبعا 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 تغيرت غير شكل صارت. قبل كانت أعراف أجدادنا وماشين عليها، أهل قبل غير شكل كانوا إنه واحد يشوف وحدة وإنها شفتها وأريدها، لا يختار اللي يختاروه هم يعني أبوه أو أمه اللي يشوفوها أمه هي مناسبة إليه وما يقولوا له هاي وماكو بعد يسكت ما يحكي بعد ما يقدر. بس
أكيد طبعا كل إنسان إلى مواصفات خاصة في شريك حياته بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، يعني كل إنسان حسب فكرة حسب توجهه حسب ثقافته وحسب ما يريده من الشريك الثاني، تبقى هاي المواصفات هم قابلة للأخذ والرد قابلة للتبدل حسب طبيعة الشخص وحسب المرحلة العمرية اللي هو.
أحبتي مستمعي إذاعة العراق الحرة، كل الآراء المتقدمة لا يريد أصحابها النيل من التقاليد والأعراف التي سار عليها الآباء والأجداد، بل كان القصد أولا وأخيرا هو رصد التحولات التي حدثت وما زالت تحدث في طريقة تفكير الناس عبر الأجيال، وقد يعزف أبناؤنا وأحفادنا في يوم ما عن سلوكيات وتقاليد سرنا عليها خلال حياتنا، وهذه هي سنة الحياة. لبرنامج أجيال مصطفى عبد الواحد إذاعة العراق الحر كربلاء.
عزموني
بعد أن سلطنا الضوء على طقوس قبل الزواج لدى العائلة العراقية أيام زمان وفي الوقت الحالي، هذه أجمل التحايا والأماني من مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد ومن فريال حسين والمخرج نجيب ضلع. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.